والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الأولى من بيع الفضول، وهو أن يبيع الأجنبي للمالك من دون سبق إذن من المالك، فهل هكذا بيع صحيح أو ليس صحيحا؟ قلنا ذهب المشهور إلى صحة هذا البيع طبعا بشرط لحوق الإجازة، واستدلوا عليه بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو الشهرة الفتوائية، الدليل الثاني هو الإجماع المنقول الذي نقله العلامة، الدليل الثالث هو الإطلاقات والعمومات، وجميع هذه الأدلة الثلاثة بيناها في الدرس السابق. أما الدليل الرابع، وصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع على صحة بيع الفضول الذي يبيع للمالك. الدليل الرابع هو إنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، أما كونه صادرا من أهله لأن الفضولي هو إنسان بالغ عاقل قاصد مختار، فهو أهل للعقد، فهذا العقد صدر من أهله ووقع في محله، أي أن متعلقه والمبيع كان أمرا يجوز إيقاع المعاملة عليه شرعا، فهو لم يبع خمرا ولا خنزيرا والعياذ بالله، وإنما باع كتابا أو ثوبا أو فاكهة، وكل هذه الأمور يجوز بيعها شرعا عليكم السلام. والنتيجة هو عقد صدر من أهله ووقع في محله، فلماذا لا نقول بصحته؟ لا سبب يوجب بطلانه، لابد أن نحكم بالصحة. هذا هو الدليل الرابع. المصنف قدس سره يقول هذا في الحقيقة ليس دليلا جديدا، وإنما هو محقق لصغرى الدليل الثالث. محقق لصغرى الدليل الثالث الذي هو الإطلاقات والعمومات، أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وأحل الله البيع وغير ذلك، وذلك لأن قولنا هو عقد صدر من أهله ووقع في محله، هذا يثبت لنا إن عقد الفضول هو عقد من العقود، هذه صغرى، وكبراها وهكذا عقد يجب الوفاء به. وهذه الكبرى وهي وجوب الوفاء بالعقد أخذناها من يا دليل من الدليل الثالث وهو الإطلاقات والعمومات. فوجوب الوفاء بالعقد إنما أخذ من الدليل الثالث، وهذا الدليل الرابع لا يثبت شيئا جديدا وإنما يثبت لنا الصغرى، وهو أن هذا وما صدر من الفضولي هو عقد من العقود، وإذا كان عقدا من العقود فيجب الوفاء به بمقتضى الإطلاقات والعمومات المذكورة في الدليل الثالث. النتيجة إذن هو ليس دليلا مستقلا، وإنما هو يحقق صغرى تنطبق عليها الأدلة المذكورة في الدليل الثالث أو الآيات والروايات في الدليل الثالث. ولكن الشهيد الأول قدس سره في غاية المراد ذكر هذا الدليل وأشكل عليه قائلا: هذا الدليل مصادرة، لأنه استدلال بعين المدعى، استدلال بما هو مختلف فيه، وذلك لأن المختلف فيه في الفضول هل هو عقد صدر من أهله أو لا عقد لم يصدر من أهله، هذا هو محل الخلاف في بيع الفضول. الخلاف في بيع الفضولي هل هو عقد صدر من أهله أو لا لم يصدر من أهله. أنت تأتي تقول شنو؟ الدليل هو عقد صدر من أهله ووقع في محله، فاستدلال بعين المدعى واستدلال بنفس المتنازع فيه. أنتم تقولون هو صدر من أهله، نحن نريد أن ندعي أنه لم يصدر من أهله، فكيف تستدلون بالأمر الذي اختلف فيه؟ فهذا مصادرة. هذا ما قاله الشهيد الأول في غاية المراد. المصنف قدس سره يقول ليس في البين مصادرة، أصلا ماكو مصادرة في المقام، لأن قولنا عقد صدر من أهله ووقع في محله هو يشتمل على قضيتين مسلمتين: الأولى إنه عقد صدر من أهله وهذا لا خلاف فيه لأن الفضولي شنو الفضول؟ هو البالغ العاقل القاصد المختار، فعقد صدر من أهله لم يبق لدينا إلا شنو؟ قضية اشتراط إذن المالك، ولا دليل على اشتراط مقارنته للعقد، بل يمكن أن يكون شنو؟ لاحقا. فهو عقد صدر من أهله جزما وهذا لا خلاف فيه. القضية الثانية المسلمة أنه وقع في محله وهذه أيضا لا خلاف فيها، مسلم، لأن الفضولي باع شيئا هو أهل للبيع، يعني لم يبع والعياذ بالله خنزيرا أو خمرا أو غيره من الأمور الممنوعة شرعا، لا، باع أمرا جائز شرعا كالكتاب والثوب والطعام وغير ذلك. إذن لا إشكال في كونه عقدا صدر من أهله، ولا إشكال في كونه وقع في محله، فهاتان قضيتان مسلمتان ولا نزاع فيهما، فأين هي المصادرة أيها الشهيد الأول؟ لا توجد مصادرة في المقام. ولكن الشيخ الأنصاري يقول لعل مراد الشهيد الأول من المصادرة هو إن الكلام ليس عن كون الفضول بالغا عاقلا قاصدا مختارا، وإنما الكلام من جهة إذن المالك، فالفضولي ليس مالكا ولا مأذونا من قبل المالك. فإذا قلنا باشتراط مقارنة إذن المالك للعقد، إذا قلنا باشتراط مقارنة إذن المالك للعقد، فبناء على هذا الاشتراط عقد الفضول صدر من أهله أو لم يصدر من أهله؟ لم يصدر من أهله، لا مالك ولا مأذون من قبل المالك، فهو عقد لم يصدر من أهله. ويكفي في ذلك الشك، أنه نشك هل يشترط مقارنة الإذن أو لا تشترط مقارنة الإذن. فإن كانت المقارنة شرطا فالفضولي ليس أهلا للعقد، أما إذا كانت المقارنة ليست شرطا فالفضولي أهل. إذن نحن نشك هل هو أهل للعقد أو ليس أهلا، وهذا أمر مختلف فيه، فكيف يستدل ويقال هو عقد صدر من أهله؟ لا، من قال صدر من أهله؟ هو أول الكلام، يحتمل أن يكون الفضولي ليس أهلا للعقد. لماذا لا يكون أهلا؟ إذا اشترطنا مقارنة إذن المالك للعقد فهو عقد لم يصدر من أهله، فكيف تقولون هو عقد صدر من أهله؟ لعل هذا هو مراد الشهيد الأول من قوله هذا مصادرة، لأن هذا عين المتنازع فيه. ولكن مع ذلك نقول هذا ليس صحيحا، لأنه عند الشك في اشتراط مقارنة إذن المالك للعقد أو عدم اشتراط المقارنة يكفينا التمسك بالأصل، اللي هو شنو الأصل؟ العمومات والإطلاقات، أو أصل عدم اشتراط المقارنة. فإذا تمسكنا بالعمومات والإطلاقات أو قلنا الأصل هو عدم اشتراط المقارنة بناء على ذلك يكون ما صدر من الفضول صدر من أهله أو لم يصدر من أهله؟ عقد صدر من أهله، لأن الأصل عدم اشتراط مقارنة الإذن للعاقد، فهو عقد صدر من أهله ولا إشكال في ذلك، فلا يكون مصادرة. خلاصة كلامنا لحد الآن، الدليل الرابع على صحة بيع الفضولي هو عقد صدر من أهله، لأن الفضولي بالغ عاقل قاصد مختار، وقع في محله لأنه لم يبع خمرا أو غير ذلك، وإنما باع كتابا أو طعاما. المصنف قدس سره يقول هذا ليس دليلا جديدا، وإنما يحقق لنا الصغرى، وهو أنه هذا عقد فنطبق عليه العمومات والإطلاقات وأوفوا بالعقود، هذا يحقق لنا صغرى الدليل الثالث. لكن الشهيد الأول ماذا قال؟ أشكل على هذا الدليل بأنه مصادرة. شلون يعني مصادرة؟ من قال لكم هو عقد صدر من أهله؟ هذا أول الكلام، لأننا نقول الفضولي أهل للعقد أو ليس أهلا، فالخلاف في كونه أهلا، فكيف تستدلون بكونه أهلا؟ هذا استدلال بعين المتنازع فيه. الجواب هذا ليس مصادرة، لأنه عندنا قضيتان مسلمتان، أنه صدر من أهله ولا إشكال فيه، هو بالغ عاقل قاصد مختار، وقع في محله لا إشكال فيه كما بينا. نعم، لعل مراد الشهيد الأول هو شنو؟ هو قضية احتمال اشتراط مقارنة الإذن للعقد، فيكون الفضولي ليس أهلا لأنه لا مالكا ولا مأذونا ولم يقارنه الرضا، فهو ليس أهلا. الجواب يكفي في هكذا مقام التمسك بالأصل. ما هو الأصل؟ هو العمومات والأطلاقات أو أصالة عدم اشتراط المقارنة. قال الدليل الرابع: وإلى ما ذكرنا في الدليل الثالث من العمومات والإطلاقات، يرجع استدلالهم بأنه يعني عقد الفضولي، بأن عقد الفضولي عقد صدر عن أهله في محله. لماذا عن أهله؟ لأن الفضولي بالغ عاقل مختار قاصد، في محله لأنه باع شيئا محللا. زين، لماذا قال وإلى ما ذكرنا يرجع استدلاله؟ هذا يشير إلى أن هذا عقد صدر من أهله في محله، هذا يحقق صغرى كبراه مأخوذة من الدليل الثالث وهو أوفوا بالعقود. إذا كان هذا عقدا فهو صحيح ويجب الوفاء به، ودليل ذلك هو الدليل الثالث. إذن هذا ليس دليلا مستقلا. لكن الشهيد الأول، فما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد، حيث ذكر هذا الدليل وأشكل عليه، قال من أنه من باب المصادرات. لماذا من باب المصادرات؟ لأن الكلام هو أنه أهل للعقد أو ليس أهلا للعقد، فكيف تقول عقد صدر من أهله؟ هذا عين المتنازع فيه. لا، المصنف يقول لم أتحقق وجهه، هذا خبر، خبر علما، فما ذكره في غاية المراد من كونه مصادرة لم أتحقق وجهه، يعني هذا ليس مصادرة. من قال أنه مصادرة؟ كيف يكون مصادرة؟ لماذا لا يكون مصادرة؟ لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل قاصد مختار هذا أمر مسلم لا كلام فيه، لأن الفضول بالغ عاقل قاصد مختار. زين، وكذا إذن هذه القضية الأولى مسلمة، وكذا قضية الثانية مسلمة، وكذا كون المبيع قابلا للبيع لأنه ليس خمرا ولا خنزيرا ولا غير ذلك، فهو عقد صدر من أهله أمر مسلم، وقع في محله أمر مسلم، فأين هي المصادرة؟ فليس محل الكلام إلا خلو العقد عقد الفضولي عن مقارنة إذن المالك. يعني هل يشترط المقارنة أو لا يشترط المقارنة؟ هذا يكفي فيه شنو؟ أن يدفع بالأصل وهو مدفوع بالأصل. يا أصل أصالة العموم الإطلاق أو أصالة عدم اشتراط المقارنة. ولعل مراد الشهيد الأول أن الكلام في أهلية العاقد اللي هو الفضول، من يا جهة في أهلية العاقد؟ من جهة أننا نحتمل اشتراط مقارنة الإذن، فإذا فقد هذا الشرط فهو ليس أهلا للعقد، ويكفي الاحتمال لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد، لكن مع ذلك شن جاوب؟ شن قلت؟ ويكفي في إثباتها. إثبات من؟ إثبات أهلية العاقد العموم المتقدم. اللي هو شنو العموم المتقدم؟ احتمالين في العبارة. الاحتمال الأول هو العمومات المذكورة في تعريف الفضول، حيث قالوا في تعريف الفضول هو الكامل غير المالك للتصرف، وفسرنا الكامل بمن؟ بالبالغ العاقل القاصد المختار. والفضول بالغ عاقل قاصد مختار، فهو مشمول بعموم التعريف أو عمومات البيع، عمومات تعريف العقود كلها شاملة علما لهذا الفعل الصادر من الفضول. أو نقول المراد من العموم هنا هو العمومات والإطلاقات الدالة على ماذا؟ على اشتراط الإذن، لكن لا تدل على اشتراط المقارنة، فلا دليل على اشتراط المقارنة. وإذا كان لا دليل على اشتراط المقارنة بل العمومات تدل على عدم اشتراط المقارنة، فبيع الفضولي يكون قد صدر من أهله عقد صدر من أهله. جن. ويكفي في إثبات أهلية العاقد العموم المتقدم الدال على عدم اشتراط كون الإذن مقارنا للعقد، فعقد الفضولي عقد صدر من أهله ووقع في محله. لكن يبقى إشكالنا الأول اللي طرحناه في البداية اللي هو شنو الإشكال؟ هو صحيح هذا الكلام ليس مصادرة، لكنه دليل مستقل أم هو بيان لصغرى للدليل الثالث؟ الجواب هو صغرى من صغريات الدليل الثالث وليس دليلا مستقلا. إذن هذا الدليل الرابع لا يعتمد عليه. الدليل الخامس هو رواية عروة البارقي التي رويت بمضامين متقاربة ومتشابهة. فمثلا رويت بلسان حكيم ابن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله دفع دينارا لعروة ليشتري شاة للأضحية، فذهب عروة إلى السوق واشترى بهذا الدينار شاة واحدة، ثم في الطريق باعها بدينارين، ثم رجع إلى السوق مرة أخرى واشترى شاة بدينار وبقي عنده دينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وعنده شاة ودينار، فقال صلى الله عليه وآله: بارك الله في صفقة يميني. هذه شنو؟ هذا اللسان الأول الذي وردت فيه الرواية، وهذا لا نستدل به، إنما نستدل بلسان آخر، وهو أن الرواية رويت بطريقة ثانية شوية اختلاف قليل، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله لما دفع الدينار إلى عروة البارقي، عروة ذهب واشترى شاتين بالدينار. في الرواية الأولى شنو اشترى؟ اشترى شاة واحدة وباعها بدينارين ورجع واشترى شاة أخرى. لا، هاي الرواية تقول لا، عروة ذهب إلى السوق واشترى شاتين بدينار، ثم في الطريق باع إحدى الشاتين بدينار وبقي عنده شاة ودينار، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله في صفقة يمينه. تقول الروايات حتى أن عروة لو تاجر بالتراب لربح بعد ذلك، يعني بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله كان إذا تاجر بالتراب أيضا شنو؟ يربح، وتكون صفقة مباركة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال، هذه الرواية وقعت فيها، طبعا الرواية باللسان الثاني، وقعت فيها معاملتان كلتاهما داخلة في محل كلامنا. المعاملة الأولى أنه صلى الله عليه وآله دفع له دينارا ليشتري شاة واحدة، ولكن عروة اشترى شاتين، وهذه معاملة فضولية، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال اشتري شاة واحدة، هو شنو اشترى؟ شاتين، هذا شراء فضولي. المعاملة الثانية أنه في الطريق باع إحدى الشاتين بينما هي مملوكة له، أو ليست مملوكة له، ليست مملوكة له، إنما هي له صلى الله عليه وآله، فبيعها أيضا يكون بيعا فضولي. فالرواية فيها شراء فضولي وفيها بيع فضولي. المصنف قدس سره يقول: أما الفقرة الأولى فهي قابلة للتأويل، بحيث نخرج الشراء عن كونه شراء فضوليا. نأولها بطريقة نحملها على محمل آخر بحيث لا يكون الشراء شنو؟ فضوليا. وذلك بأن نقول مثلا حينما قال له اشتري شاة فليس المراد هو الواحد قيد الوحدة شاة واحدة، وإنما المراد هو الجنس جنس الشاة، وجنس الشاة يصدق على الواحدة وعلى الثنتين وعلى الثلاث، فهو مأذون في شراء شاتين، فهذا ليس بيعا عفوا ليس شراء فضوليا. أو نقول لا مو شرط، يريد أن يضحي بشاتين، الوحية يمكن أن تتعدد، هو مو يشترط أن تكون واحدة، نعم يكفي الواحدة، لكن إذا أراد أن يضحي باثنتين أو ثلاث يمكن ولا إشكال في ذلك. التأويل الثاني أن نقول الإذن هنا هو إذن فحوائي، يعني بالأولوية، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد أذن له بشراء شاة بدينار فمن باب أولى أنه يأذن له اشتراء شاتين بدينار، فأفضل بعد هذا وأحسن. إذن الشراء يمكن تأويله، أما البيع فلا يمكن تأويله، هو يبقى بيع شنو؟ فضولي. ومن هنا يمكن الاستدلال أن نقول هذا بيع فضولي، وإذا كان بيعا فضوليا النبي صلى الله عليه وآله أجازه وقال له بارك الله في صدقتي يميني. إذن بيع الفضول صحيح بالإجازة اللاحقة من النبي صلى الله عليه وآله. هاي كيفية الاستدلال، خلي نقرأ هذا المقدار. قال وقد اشتهر الاستدلال عليه، يعني شنو عليه؟ على صحة الفضول بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية فاشترى به شاتين. إذن هذا يا لسان الأول والثاني للرواية، اللسان الثاني للرواية، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة الأخرى والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك. كيفية الاستدلال، فإن بيعه للشاة في الطريق وقع فضولا لا إشكال في ذلك، لأنه باع ما لا يملك. وإن وجهنا شراءه، يا شراء شراء للشاتين، النبي أذن له بشراء شاة واحدة لا بشراء شاتين، هذا نوجهه. وإن وجهنا شراء عروة للشاتين على وجه يخرج عن الفضول، شلون وجهنا؟ قلنا إما أنه الشاة هنا جنس الشاة، وإما الإذن الفحوائي. هذا الشيخ يقول في رد الاستدلال برواية عروة البارق، يقول طبعا أولا هذه رواية ضعيفة سندا لأنها رواية عامية وضعيفة سندا، لكن من حيث الدلالة يقول المصنف قدس سره إن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على الإيمان بكفاية الإجازة اللاحقة في التصرفات. بشكل عام لتوضيح المطلب نقول هناك قضيتان مسلمتان في هذه الرواية. القضية الأولى هي أن عروة البارقي يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله بالبيع، هو قد أحرز وعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله. زين. ولذلك أقدم على القبض والإقباض، لأن القبض والإقباض حرام بدون إذن المالك. فحينما نقول بيع الفضولي جائز، مقصودنا بيع الفضولي كإجراء إيجاب وقبول، وليس القبض والإقباض. فإقدام عروة على القبض والإقباض، أي أقبض الشاة للمشتري وقبض منه دينارا، هذا دليل على أن عروة ماذا؟ كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله بهذا البيع، وإلا لو لم يكن محرزا لرضاه لما أقبض الشاة وقبض الدينار. هذه قضية مسلمة. إذن القضية الثانية المسلمة هي أن القبض والإقباض في البيع الفضولي حرام، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. زين. الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أنه في صورة علمنا وإحرازنا للرضا، مع ذلك المعاملة تبقى على كونها شنو؟ فضولية. بعبارة أخرى نسأل، لو كان البائع عالما برضا المالك فالمعاملة فضولية أو ليست فضولية؟ إذا قلنا فضولية يصح الاستدلال بهذه الرواية، أما إذا قلنا أنه مع العلم بالرضا تخرج عن كونها فضولية، فالرواية تكون أجنبية عن المقام. ولذلك نقول أمامنا أربع احتمالات أو أربع اختيارات في هذه الرواية. الاختيار الأول أن نقول عروة البارقي مع علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله في البيع فمعاملته فضولية، حتى مع علمه بالرضا معاملته فضولية، ولكن القبض والإقباض حرام أم جائز؟ القبض والإقباض حرام، وعروة البارقي أقدم عليه وارتكب الحرام، لأن عروة معصومة وليس معصومة، ليس معصومة، فأقدم على القبض والإقباض الذي هو حرام. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله أقره على القبض والإقباض، ولو كان عروة ارتكب حراما لما أقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، لقال له لماذا أقبضت هذا القبض والإقباض حرام، لكن النبي صلى الله عليه وآله سكت، بل قال بارك الله لك في صفقتي. تقرير النبي دليل على عدم ارتكاب عروة للحرام. إذن الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن هذه المعاملة فضولية، ولكن مع كونها فضولية القبض والإقباض هنا ليس حراما. يعني عروة حينما باع الشاة أعطاها للمشتري وقبض منه الدينار، هذا ليس حرام. لماذا؟ لأن عروة البارقي لا يعلم برضاه صلى الله عليه وآله في أصل البيع فقط، بل يعلم برضاه بالبيع ورضاه بالقبض والإقباض، طبعا الرضا الذي سيحصل أو سنعلم به لاحقا. بعبارة أخرى أن نقول الإجازة اللاحقة تجيز لنا التصرف والقبض والإقبار السابق، فالقبض والإقبار السابق حلال وجائز بسبب الإجازة اللاحقة، بناء على كون الإجازة كاشفة وليست ناقلة. وهذا الاحتمال الثاني باطل أيضا، لأن كون الإجازة كاشفة ضعيف كما سيأتي بيانه. إذا لا يبقى لدينا إلا الاحتمال الثالث والرابع. خلي نقرأ هذا المقدار. قال هذا: ولكن لا يخفى أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مسألة، وهي يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك، لأن هذه المعاملة شنو؟ مقرونة برضا المالك. دخولها وين؟ دخولها في بيع الفضولي، وإلا لو قلنا خارج عن بيع الفضولي فالرواية تكون أجنبية عن محل كلامنا. لذلك نقول توضيح ذلك أنه توجد لدينا قضيتان مسلمتان. القضية الأولى أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل، أي أمر مسلم. الأمر الثاني وقد أقبض المبيع وقبض الثمن. بعدنا بالأمر الأول، علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل وقد أقبض المبيع وقبض الثمن. هاي العبارة شنو فائدته؟ يريد أن يجعل هذا الإقباض علامة على علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لو لم يكن عالما بالرضا لما أقدمه على القبض والإقباض. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المسلم، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام لكونه تصرفا في مال الغير. بيع الفضول حلال بمعنى الألفاظ الإيجاب والقبول لا القبض والإقباض. زين، فلا بد، إذن عندنا أربعة اختيارات. فلا بد، الاختيار الأول إما من التزام إن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، هذا الاحتمال الأول، وهذا شنو؟ وهذا باطل. ليش باطل؟ وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله. لو كان القبض والإقباض حراما لما أقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك. زين، احتمال الثاني، وإما من القول بأن البيع الذي يعلن بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، طبعا بناء على ماذا؟ بناء على كون الإجازة كاشفة. زين، وسيجيء ضعفه. يا هو سيجيء ضعفه كون الإجازة كاشفة. إذن هذا الاحتمال الثاني جنو هم باطل. فلا يبقى إذن لدينا، فيدور الأمر بين ثالث. هذا الاحتمال الثالث، أن نقول هذا الفرد خارج عن بيع الفضولي موضوعا، فيدور الأمر بين ثالث وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك، لأن عروة يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله، هذا خارج عن الفضولي، خارجا عن الفضولي موضوعا، أصلا هو ليس بيعا فضوليا كما قلنا سابقا، حيث قلنا بأن هذا البيع المقرون بالرضا ليس بيعا فضوليا. ورابع سيأتي بيانه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.